بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. ما زال كلامنا في الآية الأولى من آيات سورة القدر، وهي قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكلامنا في هذه الآية في محاور ثلاثة. المحور الأول في الفرق بين الإنزال والتنزيل بلحاظ القرآن الكريم، والمحور الثاني في بيان ظاهر القرآن وباطنه، والمحور الثالث في بيان المقصود بليلة القدر. نأتي إلى المحور الأول. ذكرنا فيما سبق أن بعض الآيات القرآنية عبرت بالإنزال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. وبعض الآيات القرآنية عبرت بالتنزيل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والفرق بين الإنزال والتنزيل أن الإنزال عبارة عن نزول القرآن دفعة واحدة في ليلة القدر. القرآن نزل بتمام تفاصيله وأجزائه دفعة واحدة في ليلة القدر، فالإنزال عبارة عن النزول الدفعي. نزل القرآن دفعة واحدة في ليلة القدر على قلب النبي المصطفى محمد، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأما التنزيل فهو عبارة عن تفصيل القرآن. فصل القرآن سورا آيات، ونزل نجوما متفرقا بحسب المناسبات وبحسب الحوادث المستجدة. ولذلك قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، حادثة بعد حادثة، مناسبة بعد مناسبة، ونزلناه تنزيلا. السؤال هنا: إذا كان القرآن قد نزل على قلب النبي المصطفى دفعة واحدة في ليلة القدر، فما هي الحاجة إلى إنزاله مرة أخرى متفرقا بحسب المناسبات وبحسب الحوادث المستجدة؟ ما هو الهدف من إنزاله مرة أخرى متفرقا بعد إنزاله دفعة واحدة؟ النبي يعلم بالقرآن بتمام تفاصيله، فما هي الحاجة لإنزاله مرة أخرى بشكل متفرق لمدة 23 سنة هي عمر الدعوة المحمدية؟ هنا وجوه ثلاثة للجواب عن هذا السؤال. الوجه الأول: القرآن الكريم يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش ما ينزل مرة واحدة؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هناك هدف عندنا نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ما معنى نثبت به فؤادك؟ هل كان النبي قلقا؟ هل كان النبي متحيرا يحتاج إلى تثبيت وطمأنة؟ ما معنى لنثبت به فؤادك؟ أنتم تعرفون أن اليقين درجات، هناك درجة علم اليقين، وهناك درجة عين اليقين، وهناك درجة حق اليقين، هناك درجات لليقين. قد يكون الإنسان على يقين ولكن يحتاج إلى درجة أخرى من اليقين ودرجة ثالثة من اليقين. الإنسان عندما يرى دخان النار يحصل له يقين بوجود النار، هذه المرتبة الأولى من اليقين، علم اليقين. وإذا رأى النار بعينيه يترقى يقينه، يحصل له درجة ثانية من اليقين وهي عين اليقين. وإذا سقط في النار وانصهر بها وأصبح جسمه جسما ناريا يحصل له أعلى درجة من درجات اليقين، ألا وهي درجة حق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اليقين له درجات. الأنبياء في كل آن هم أكمل الناس، في كل لحظة هم أعلى الناس يقينا وأعلى الناس معرفة وأعلى الناس اعتقادا في كل لحظة، لكنهم مع ذلك يتكاملون، لا يبقون على درجة من اليقين، لا يبقون على مرتبة من اليقين. وإن كانوا في كل آن هم أعلى الناس يقينا لكنهم في صراط التكامل، في إطار التصاعد. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، أنا عندي درجة من اليقين ولكن أطلب درجة أكبر، ولكن ليطمئن قلبي. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، درجة أخرى أعطي من اليقين. النبي المصطفى محمد هو في كل آن ولحظة أعلى الخلق يقينا، لكنه في صراط التكامل وفي إطار التكامل، من درجة إلى درجة ومن مرتبة إلى مرتبة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو يتنقل بين المقامات ويترقى من مقام يقيني إلى مقام يقيني آخر. وهذا ما تشير إليه الآيات المباركات، مجموعة من الآيات إذا تلاحظها تعطي هذا المعنى. مثلا قوله تعالى ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني النبي كان جاهل، ما يدري أن أكو قرآن وما يدري أكو إيمان، لا، مقصود اختلاف درجة اليقين. مثلا قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني ما كان يعلم بهم أصلا، لا، معنى اختلاف درجة العلم. هنا أيضا قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني لإعطائك مقاما يقينيا بالقرآن أعلى من المقام اليقيني السابق. يقين النبي بالقرآن حينما نزل عليه دفعة واحدة مرتبة، وحينما عاد ونزل عليه تدريجا ولمدة 23 سنة حصل على مقام يقيني آخر، تشريفا للنبي صلى الله عليه وآله. الوجه الثاني، هناك فرق بين العلوم النظرية والعلوم العملية. علوم النظرية افترض واحد يريد يدرس فلسفة، فلسفة علم نظري ما له علاقة بالعمل، يمكن أن يدرس هذا العلم دفعة واحدة، يمكن أن يدرس هذا العلم بشكل تدريجي لمدة سنوات، ما في فرق. أما العلوم العملية فلا يمكن أن تترسخ إلا إذا اقترنت بالعمل، أي كان العلم مقارنا للعمل. هذا العلم علم عملي وليس علما نظريا. بما أنه علم نظري فلا يمكن رسوخه ولا فاعليته إلا إذا اقترنت النظرية بالتطبيق، إلا إذا اقترنت المعلومة بالعمل. علم الطب مثلا، هو يدرس علم الطب ولكن يخضع لدورة تطبيقية تدريبية حتى تقترن النظرية بمجال التطبيق. اقتران النظرية بالتطبيق يزيدها رسوخا ويزيدها تأثيرا وفاعلية. القرآن من العلوم العملية وليس من العلوم النظرية. القرآن كتاب هداية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن كتاب هداية، كتاب عمل. من أجل أن القرآن كتاب هداية وعمل اقتضت الحكمة أن يقترن القرآن بالعمل به، أن يقترن تعليم القرآن بالعمل به، لأن ذلك يزيده رسوخا وتأثيرا. فكان مقتضى الحكمة الإلهية أن ينزل القرآن مرة أخرى لمدة 23 سنة لأجل أن تعطى المعلومة لكل مناسبة عملية معلومة تناسبها، لكل مناسبة لكل عمل قانون يناسبه، فيقع الاقتران بين النظرية والتطبيق لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الوجه الثالث، هذه مسألة نفسية، تأثير الحدوث والتجدد. كيف تأثير الحدوث والتجدد؟ هل أضرب لك مثال؟ أنت الآن عندك حديقة، بستان مثلا، لو أن هذا البستان ما تتغير وروده، هي وروده من يوم أخذت البستان إلى ما بعد 5 سنين 6 سنين وروده وثماره هي، هل تتفاعل مع البستان كما لو كانت الورود تتجدد والزهور تحدث مرة بعد أخرى وفترة بعد أخرى؟ أيهما أكثر تفاعلا؟ طبيعي الحالة الثانية أكثر تفاعلا. طبيعة النفس تتفاعل مع الجديد، طبيعة النفس تتفاعل مع الأشياء المتجددة، مع الحدوث والتجدد. هذا عامل نفسي، عامل نفسي جبلت عليه النفس البشرية أنها تتفاعل وتتعاطف وتتناغم مع ما يتجدد، لا مع ما هو باق ومستمر بدون حدوث وتجدد. من أجل ذلك لو أن القرآن أعطي للمجتمع الإسلامي شنو دفعة واحدة، قال لهم هذا القرآن ويلا هذا كتاب قانون ويلا خذوه طبقوه بحسب الحوادث والمستجدات، لا يقع التفاعل مع القرآن والتناغم مع آياته وقوانينه كما لو كان ينزل متجددا في كل مناسبة. في كل مناسبة ينزل قانون جديد، في كل حادثة ينزل تكليف جديد. تجدد القانون وتجدد التكليف بحسب المناسبات وبحسب المستجدات يخلق تفاعلا مع القرآن من قبل المسلمين وتناغما مع القرآن من قبل المسلمين،
أكثر مما يحصل لو نزل القرآن على المجتمع الإسلامي دفعة واحدة. الوجه الرابع، القرآن كما هو كتاب تأسيس يأسس مبادئ يأسس قيم، وكتاب تربية، أيضا هو كتاب تهذيب وتعليق. كما يؤسس أيضا يهذب، هناك قيم موجودة يهذبها القرآن، هناك قضايا تحدث يعلق عليها القرآن. القرآن كتاب تأسيس وكتاب تعليق أيضا، كما هو يؤسس مبادئ يعلق على قضايا حاصلة، يعلق عليها بالرفض أو بالقبول أو بالتكميل، كي يكون القرآن كتاب هداية معاصر لمسيرة الإنسان ومواكب لطريق الإنسان، كان كتاب تأسيس وكتاب تعليق. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم في قوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك. خلهم يتكلموا احنا بعدين نتكلم، يصير القرآن كتاب شنو؟ تعليق. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن كما هو كتاب تربية وتأسيس هو كتاب تهذيب وتعليق، وهذا يقتضي أن ينزل القرآن متكررا بحسب الحوادث وبحسب المستجدات. هذا ما أردنا بيانه بالنسبة للمحور الأول. نجي الآن إلى المحور الثاني. القرآن الكريم كما ورد في الأحاديث الشريفة خصوصا في الرواية المعتبرة عن الباقر عليه السلام، حيث سأله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال ما تفسير آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ فأجاب عليه السلام إن للقرآن ظهرا وبطنا، وللبطن بطنا وظهرا، وللظهر ظهرا، وإن للقرآن 70 بطنا، وإن القرآن كلام واحد ينصرف إلى وجوه شتى. هذه مسألة بطون القرآن، هذه نظرية بحثها العلماء بشكل تفصيلي، شنو معنى يعني القرآن إلى ظهر إلى بطن، البطن بطن 70 بطن، شنو معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن للقرآن بطونا؟ ما معنى هذا الكلام؟ مسألة ظهور وبطون القرآن نحن نذكر مختصرا لها تفسيرين. التفسير الأول أن الآية الواحدة قصد بها معان متعددة، آية واحدة يقصد بها معان متعددة في عرض واحد، مثلا قوله تعالى فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر، الذكر هو القرآن، أهل القرآن يعني العارفون بالقرآن، أهل بيت النبوة، أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الباقر عليه السلام عندما استقبل قتادة، قتادة من مفسري القرآن، قال يا قتادة بلغني أنك تفسر كتاب الله، قال نعم، قال إن فسرته من عندك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسره من قبل الرجال يعني تسمع وتنقل فقد هلكت وأهلكت. إنما يعرف القرآن من خوطب به. من الذي خوطب به؟ من الذي تلقاه؟ تلقاه النبي، وما تلقاه أودعه عند أهل بيته. إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وما ورثك الله من كتابه حرفا. إذن أهل الذكر يعني أهل بيت النبوة. وهناك معنى آخر، أهل الذكر هم العلماء، الذكر يعني العلم، فاسألوا أهل الذكر يعني فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. معنيان لآية مباركة في عرض واحد، هذا يسمى شنو؟ بطون القرآن، يعني له معاني متعددة في عرض واحد. هذا التفسير الأول لبطون القرآن. التفسير الثاني، التفتوا جيدا، الناس تتفاوت في قربها من الله. القرآن الكريم يقول ولكل درجات مما عملوا. أنت إلك درجة في العمل، أنا لي درجة في العمل، الثالث إلى درجة في العمل، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ما أحد يظلم أبدا، بمقدار ما تبذل من عبادة لن يفوتك شيء من هذه العبادة، بمقدار ما تبذل من عبادة في شهر رمضان في غيره لن يضيع عند الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا أبدا، كل شيء محفوظ. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم. العمل درجات، ولذلك قال تبارك وتعالى واتقوا الله حق تقاته، يعني التقوى لها مراتب، أكو تقوى حقيقية وأكو تقوى حقيقية حقة، واتقوا الله حق تقاته. تقوى لها درجات، العمل له درجات، ونتيجة اختلاف درجات العمل يختلف درجة العلم. ما نقصد بالعلوم العلوم المادية والاعتبارية كالهندسة كالفيزياء كالكيمياء، لا، ما له علاقة هذه بالعمل. أكو علم يختلف باختلاف العمل، ألا وهو علم العرفان، عرفان الإنسان بربه، عرفان الإنسان بمقامات ربه. هذا العرفان يختلف باختلاف درجات العمل. العمل يؤثر على مقدار المعرفة بالله تبارك وتعالى. اختلاف درجات العمل يعني اختلاف درجات العرفان بالله تبارك وتعالى، وهذا ما أكدت عليه الآيات القرآنية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. شو اللي يصعد الكلمة الطيب؟ الكلمة الطيب يعني المعارف الصحيحة، المعلومات الصحيحة. ما الذي يصعدها إلى السماء؟ والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح إلى أثر على المعرفة، المعارف ترفعها الأعمال الصالحة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن بالنتيجة العلم بالله يختلف باختلاف درجة شنو؟ العمل. ونتيجة اختلاف الناس تختلف معاني القرآن. لكل شخص يفهم من الآية بمقدار علمه وتلقيه. تختلف درجات الفهم للقرآن باختلاف درجات المعرفة، باختلاف درجات العمل. إذن المعنى الواحد للآية تختلف أفهام الناس فيه. هذا يدرك من الآية 1%، هذا يدرك من الآية 5%، هذا يدرك من الآية 50%، هذا يدرك من الآية 70%. علي عليه السلام يدرك من الآية 100%. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل ما في هذا القرآن قد أحصاه الله في قلب علي بن أبي طالب. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وإن عندي كتاب الله وإني لأعرف ناسخه من منسوخه ومحكمه من متشابهه وعامه من خاصه، إلى آخر ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. إذن المقصود ببطون القرآن شنو؟ يعني اختلاف تلقي المعنى نتيجة اختلاف درجات العلم لاختلاف درجات العمل. ولذلك قال القرآن الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس. من اللي يعقلها؟ مو كل الناس تعقل هذه الأمثال. وما يعقلها إلا العالمون. وقال: وما يتذكر إلا أولو الألباب. ناس تتفاوت، هذا معنى بطون القرآن. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، هو هذا المهم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد وردت الرواية المعتبرة عن الصادق عليه السلام: ليلة القدر أمي فاطمة. فهنا يقع السؤال: كيف يعني ليلة القدر؟ معروفة ليلة القدر بعد شنو؟ ليلة القدر ليلة من ليالي شهر رمضان. القرآن الكريم يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال في ليلة ثانية إنا، وقال في آية ثانية إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني ليلة القدر ليلة من ليالي شهر رمضان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. شنو معنى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ يعني ليلة القدر فاطمة الزهراء سلام الله عليها. تحدثنا عن ظهر وبطن. ظهر الآية المعنى الأول البارز الواضح من الآية أن ليلة القدر زمان معين في شهر رمضان المبارك مردد بين 19 أو 21 أو 23. لذلك استحب للإنسان أن يحيي الليالي الثلاث: 19، 21، 23، لأن ليلة القدر مرددة بين هذه الليالي الثلاث. بعض العلماء هم يقول هي مرددة حتى بينها وبين ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان أيضا يحتمل أنها ليلة من ليالي القدر. على أي حال، هذا المعنى الظاهر لليلة القدر. أما بطن القرآن، المعنى الباطن لهذه الآية أن ليلة القدر فاطمة. وما أدراك ما فاطمة؟ صلوات الله وسلامه عليها. شنو ربط ليلة القدر بفاطمة؟ يعني شنو العلاقة؟ حتى ورد في رواية أخرى: من عرف ليلة القدر عرف أمي فاطمة. ما هو الربط بين ليلة القدر وفاطمة؟ شنو العلاقة؟ حتى يقصد بليلة القدر فاطمة الزهراء عليها السلام. أذكر لك معاني ثلاثة تفت إليها. المعنى الأول ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. شنو معنى بضعة مني؟ النبي قال: حسين مني وأنا من حسين، قال: علي مني وأنا منه. لكن فاطمة عبر بتعبير آخر: بضعة. ما قال فاطمة مني، مني هذا قال في الحسين، قال في الإمام علي. الزهراء خصها بتعبير: فاطمة بضعة مني. والبضعة هي القلب، يعني فاطمة قلبي، قلبي يتمثل في فاطمة، بما أن فاطمة قلبه صلوات الله وسلامه عليه وآله، بما أن فاطمة قلبه، فما أودع في قلبه أودع في فاطمة، وقد أودع في قلبه القرآن الكريم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كما أن القرآن أودع في قلب النبي أودع في قلب فاطمة بنت محمد. شلون أودع في القلب؟ مو هذا الألفاظ والسور والآيات هذه كل واحد يقدر يحفظها وتصير في قلبه، صح لو لا؟ كل واحد يحفظ القرآن هذا صار القرآن في قلبه، مجموعة ألفاظ وآيات وسور حفظها صارت في قلبه، وهذا يشترك فيه المؤمنون والأئمة وكلهم، ماكو ميزة للزهراء. لا، القرآن بوجوده النوري، سبق أن ذكرنا أمس القرآن له وجودان، وجود ملكي مادي ألفاظ وسور وآيات، ووجود ملكوتي نوري. قال عنه تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن إلى وجود نوري غير هذا الوجود اللفظي، هذا الوجود النوري هو الذي تحدث عنه تبارك وتعالى عندما قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الوجود النوري، القرآن له وجود نوري غير هذا الوجود اللفظي، القرآن بوجوده النوري الملكوتي اختص الله به شخصين محمدا وفاطمة. ففي قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة نزل به الروح الأمين على قلبك إشارة إلى استيداع قلبه لنور القرآن، وفي قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر إشارة إلى استيداع قلب فاطمة لهذا الوجود النوري للقرآن الكريم. المعنى الثاني، الوجه الثاني، أنتم تعرفون ورد عن الإمام العسكري عليه السلام: نحن حجج الله على الخلق، نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. هم الأئمة وفاطمة حجة عليهم، نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. كيف تكون فاطمة حجة عليهم؟ لأن فاطمة أودع عندها تأويل القرآن. هذا هو مصحف فاطمة، مصحف فاطمة مو قرآن لكنه تأويل القرآن. في بعض الروايات نزل ملك يحدثها ويسليها بعد وفاة أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله، كما نزل ملك على مريم: يا مريم، وإذ قالت الملائكة، وإحنا مو نسمع القرآن وما نعي، القرآن يقول ملائكة تحدث يا مريم: يا مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كما تحدثت الملائكة مع مريم تحدثت مع سيدة مريم فاطمة الزهراء. وما نزل على الزهراء من قبل الملائكة تأويل القرآن، فتأويل القرآن وصل للزهراء ومنها وصل للأئمة، حتى الإمام علي تلقاه عن الزهراء. علم تأويل القرآن نزل عليها تشريفا لها، شاءت حكمته تعالى أن يجعل بعض أهل البيت محتاج إلى البعض الآخر. الزهراء تحتاج لعلي لأن عليا إمامها، إمام زمانها، إمامها وحجة عليها، وعلي يحتاج لفاطمة، فإن فاطمة معدنا لعلم التأويل الذي تلقاه علي وأهل البيت من فم فاطمة الزهراء. إذن إذا كان القرآن إلى تنزيل إلى تأويل، القرآن له تنزيل وتأويل، تنزيله نزل على نبينا صلى الله عليه وآله، وتأويله نزل على فاطمة الزهراء. لذلك صح أن يقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأن ليلة القدر فاطمة. المعنى الثالث، ليلة القدر كما سيأتي أبحث في الأيام القادمة في التقدير والقضاء والقدر والفرق بين عالم القضاء وعالم الإمضاء وعالم القدر، هذه كلها أبحاث تتعلق بليلة القدر. ليلة القدر من جملة معانيها التقدير، ليلة التقدير. يعني شنو ليلة التقدير؟ هو القرآن الكريم يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يفرق كل أمر حكيم يعني شنو؟ يعني تقدر، أنت قانونك يقدر كل ليلة القدر، رزقك، سعادتك، شقاؤك، حياتك، موتك، كل ما يقدر عليك فإنه يقدر في ليلة القدر. ليلة القدر يعني ليلة التقدير، تقدير كل شيء. بما أن ليلة القدر هي ليلة التقدير، فلنرجع إلى مسألة مصحف فاطمة. مصحف فاطمة على بعض الروايات الأخرى مصحف تقدير، يعني إن الله تبارك وتعالى أنزل ملكا يحدث فاطمة بما يجري على أبنائها من بلايا، من منايا، من وقائع، من حوادث، منذ الإمام علي عليه السلام وحتى المهدي عجل الله فرجه. جميع ما يصدر لهم، يعني تاريخهم بعبارة أخرى، تاريخ أهل البيت بعبارة أخرى أنزل على فاطمة. إذن التقدير الخاص بأهل البيت أنزل على من؟ أنزل على فاطمة. تقدير أرزاقهم وحياتهم وموتهم ومصائبهم ووقائعهم، تقدير أهل البيت نزل على فاطمة. بما أن ليلة القدر هي ليلة التقدير، والتقدير لأهل البيت نزل على فاطمة، إذن ففاطمة ليلة القدر، بمعنى أنها مستودع التقدير، تقدير ما يجري على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم منذ الإمام علي إلى المهدي. أنا ليش أقول إلى المهدي؟ أنا أشير إلى قضية. أحد علمائنا الأبرار توفي رضوان الله تعالى عليه، لا نذكر اسمه لأنهم يتحفظون على هذه الأمور، كان ممن يتشرف بلقاء المهدي عجل الله فرجه الشريف. هو يقول سألته، قلت له أنت ترى مصائب مختلفة، أعظم مصيبة تؤذي قلب الإمام مصيبة الانحراف في الدين، عندما يرى من شيعته انحرافا في الدين أو انحرافا في العقيدة، هذه أعظم مصيبة على قلب الإمام. الإمام يتأثر لما حصل لآبائه وأجداده، وينشج نشيجا لما حصل لآبائه وأجداده، لكنه يجهد ويتعب عندما يصل إليه انحراف في الدين أو في العقيدة من شيعته من مواليه. هذا يتعب الإمام جدا، ينهكه، يتعبه. سألته أنت تحصل لك مصائب، تسمع فلان انحرف، فلان كان متدين انحرف، فلان كان ثابت العقيدة صارت عقيدته مختلة، فلان كذا فلان كذا، أنت تصل إليك هذه المصائب وتتعبك وتنهكك، كيف تستعين؟ يعني عندما تصيبك المصيبة وتتعب بدنك كيف تستعين فتدرك النشاط فتدرك الحيوية مرة أخرى؟ يعني ما مضمون السؤال، كيف أنت تعود مرة أخرى إلى نشاطك بعد أن أنهكتك المصيبة؟ الإمام عجل الله فرجه الشريف يجيب: إن بعضها يقعدني، يعني خلاص أقعد على الأرض ما أقدر أقوم ما أقدر أتحرك، إن بعضها يقعدني فتعينني أمي فاطمة الزهراء. الإمام يستعين بأمه وهي روح محلقة في أجواء الخلد، يستعين بأمه الزهراء سلام الله عليها لاستعادة نشاطه وحيويته: إن بعضها يقعدني فتعينني أمي الزهراء سلام الله عليها. إذن هذه المصائب، هذه التقديرات التي تجري حتى على الإمام نفسه، كانت لدى علم عند الزهراء سلام الله عليها، فهي بيدها تقدير أهل البيت، لذلك هي ليلة القدر بالنسبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذلك استحقت هذه الآية المباركة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا ليس بدعا ولا غرو ولا غرابة من نسبة لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وقد بدأ حديث الكساء بها: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. انتهى ما أريد أن أتحدث عنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم يوم الجمعة، يوم صاحب العصر والزمان، احنا نقرأ الدعاء لصاحب الأمر بصوت واحد: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ 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 يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ودعاءه بحقه وبحق آبائه الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل أعمالنا وصيامنا وقيامنا يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.